إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم والخميس 25 من ذي القعدة لعام 1433 من الهجرة، الموافق 11 من شهر أكتوبر لعام 2012 من الميلاد. ودرسنا هو الثالث بعد الستين من دروس شرح كتاب معارج القبول، ولازلنا في بيان ما يتعلق بقواعد توحيد الأسماء والصفات. وأحب أن أعرف الإخوان أنه المبحث موجود على الموقع، المبحث كاملا اللي هو قواعد توحيد الأسماء والصفات اللي احنا قرأنا سويا او بقي فيه قليل، موجود في الموقع، حيث اللي يحب ان هو يعني يحمله يقرأه. وقفنا عند ما اورده الامام احمد في طيات الكلام المبحث الذي اذكره، يعني بقية المبحث. قال: روى الامام احمد في مسنده عن ابي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها اللي هي قل هو الله احد، ان المشركين قالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، انسب لنا ربك، يعني بين لنا نسبه. فانزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله احد الله الصمد، الى اخر السورة. وقد ثبت في الصحيح، هذا الجزء قرأته في اخر الدرس الماضي، وقد ثبت في الصحيح انها تعدل ثلث القرآن. وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال، أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس، وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على 3 مقاصد أساسية. أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق، افعل ولا تفعل. ثانيها القصص أو القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم، وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم، وأحوال الوعد والوعيد، وتفاصيل الثواب والعقاب. ثالثها علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة، يعني أشرف الثلاثة أقسام. ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم، يعني أصول علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفته في حق الله عز وجل، واشتملت عليه إجمالا، صح أن يقال أنها تعدل ثلث القرآن، باعتبار أن القرآن ثلث أحكام وثلث قصص وأخبار وثلث توحيد. يبقى إذن بما أن سورة قل هو الله أحد أجملت ما يتعلق بالتوحيد إذن يصح أن يقال أنها تعدل ذلك الثلث اللي هو الثلث المتعلق بالتوحيد. نص عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية التي ذكر المؤلف أن هذه حاصلها قد قيل فيه أي في توجيه كون سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وجوه يعني ذكر في هذا المعنى وجوه أحسنها والله أعلم الجواب الذي نقل عن أبي العباس بن سريج عن أبي الوليد القرشي أنه سأل أبا العباس بن سريج عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فقال معناه أنزل القرآن على ثلاثة أقسام، ثلث منها الأحكام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها الأسماء والصفات، وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات. ثم قال وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي وما يتعلق بالتعريف بالله عز وجل، يعني كيف اشتملت، نقول يقول فنقول أن قول الله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. قل هو الله أحد أي أنه لا شريك له لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء. ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، يعني في اللغة ما ينفعش تقول فلان أحد في كلامه، فلان أحد في بطولته، لكن تقول فلان منفرد أو تقول فلان واحد أو أن فلان أحد المتقاتلين، لكن أحد مطلقة لا تستعمل إلا في حق الله. يبقى إذن أحد أفادت تفرده، والتفرد معناه نفي الشريك، نفي الشريك في الذات فذاته أحدية، نفي الشريك في الصفات، نفي الشريك في الأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء. ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، وهو أبلغ من واحد، يعني أن يقال الله أحد أو أن يقول الله واحد أحد أبلغ. ثم قوله الله الصمد قد فسرها ابن عباس رضي الله عنه بقوله السيد الذي كمل في سؤدده، وأنتم تذكرون أننا تعرضنا لمعنى هذا في مقدمات الكتاب فيما يتعلق بأنه من شأنه ومن صفاته ومن أسمائه الصمد، السيد الذي كمل في سؤدده، كمل تسيده على كل مسود، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في كل أنواع الشرف والسؤدد. طبعا الشرف والعظمة والحلم والغنى والجبروت والعلم والحكمة كل هذه مقومات التسيد، كل هذه مقومات السؤدد، لأنه لا يكون سيدا وهو جاهل، ولا يكون سيدا بغير حكمة، ولا يكون سيدا بغير جبروت، ولا يكون سيدا بغير عظمة وكبرياء. صح، هذه مقومات. يعني إذن الذي يقول السيد الذي كمل في سؤدده يقول قد قال العبارة التي تدل على الكمال في مقومات السؤدد من الشرف والعظمة والحكمة والعلم والجبروت والحلم وهكذا، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل هذه صفته لا تنبغي إلا له. كأنه لما قال قل هو الله أحد أعلم خلقه بأحديته التي تقتضي تفرده في ذاته وصفاته وأفعاله، والتي تلزم بألا يتوجه العباد بكل مقومات التذلل والخضوع والمحبة، وبكل مقومات الإفراد، اعتقاد الإفراد وإنزال منزلة الإفراد لا تكون لأحد سواه. ثم لما قال الله الصمد إشعارا بما له من مقومات الشرف الكامل التام الباعث على ماذا؟ الباعث على تعظيمه، على تعظيمه وعلى الذل له والخضوع له من باب كمال السؤدد. يعني عندما تقول أن الله عز وجل هو السيد الذي اكتمل سؤدده، يبقى أنت في المقابل إيه؟ الذي اكتمل ذلك، لأنك أنت مسيد عليك من الله عز وجل في على كل ذرة من ذرات تكوينك. فإذا الأحدية جعلته ينزل منزلة لا تنبغي إلا له، اللي هو مقتضى الإفراد، اللي هو مقتضى التوحيد. وبعدين الصمد جعلت له المكانة التي تليق به والمنزلة التي تجعل العبد يزل ويخضع في ظل تعظيم وتشريف وتمجيد وتحميد. فالصمد تبعث على تحميدك وتمجيدك وتجليلك، مفهوم، وتذللك وخضوعك أمام تسيده سبحانه وتعالى. وهو الله عز وجل هذه صفته اللي هي الصمد لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء. تمام قول أبي العباس عند ابن كثير سبحان الله الواحد القهار. وليس فيما ذكره ابن كثير قوله الغني الذي قد كمل في غناه والجبار الذي قد كمل في جبروته، وعند ابن كثير لفظ قد قبل لفظ كمل، يعني قد كمل وقد تفيد التحقيق. لما نقول الحليم الذي كمل في حلمه أو السيد الذي كمل سؤدده هذا كلام صح. فإذا قلت السيد الذي قد كمل سؤدده فهذا أصح، الأولى صواب والثانية أصوب. لماذا؟ لأن دخلت عليها قد التي تفيد التحقيق. في جميع المواضع التي ورد فيها لفظ كمل في قول ابن عباس. وقد فسر الصمد أيضا، وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له، بأنه الذي لا جوف له المصمت، وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. في اللغة الصمد الشيء المصمت الذي لا جوف له، الحاجة المكتلة التي تكون لا جوف لها، لأن التجويف يدل على الفراغ، لكن التكتل المصمت المغلق يدل على المتانة والقوة. ده في اللغة. في حق الله عز وجل أن الله عز وجل لا يتصور أن شأنه يمكن أن يكون شأنا مشابها لأهل الجوف اللي هم المخلوقات، لأن أنت ليه فارق؟ لأنك أنت مجوف، يعني أنت من فوق لتحت مفتوح وفي الداخل جوف، جوف فاضي. حتى يقولك أنا جوف يا حامي، أنا جوف، أنا جوف، مما يدل على أنه مجوف. بما يدل على انه مجوف، يدخل الهواء من اعلى ويخرج من اسفل، ويدخل الطعام من اعلى ويخرج من اسفل، والماء وهكذا، يدل على التجويف. فهذا التجويف يشعر بالضعف ويشعر بالحاجة التي تملأ ذلك التجويف، لكن الصمت والمتانة والقوة تشعر بالقوة، ده حتى كمعنى لغوي. وبأنه أيضا فسر الصمد بأنه الذي تصمد إليه الخليقة من شدة قوته ومتانته ومن شدة عظمته وإجلاله، فإنه لا يحتاج إلى أحد، يعني لا يصمد إلى أحد. لماذا لا يصمد إلى أحد؟ لأنه هو صمد، هو صمد، فهو صمد بذاته. يبقى إذن هو لا يصمد إلى أحد، يعني لا يحتاج ولا يمتن بغيره، لا يمتن بغيره، يعني لا يتمتن بغيره ولا يتقوى بغيره، بل هو قوي بذاته، صمد بذاته. والآخرون ليسوا صمد، يبقى إذن سيصمدون أي سيتقوون وسيتمتنون بمن هو القوي بذاته والمتين بذاته. فكان من معاني الصمد أن تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. فانظر بقى إلى الوصفين دول. زمان قلت لكم أن لو أحد تدبر هذين الوصفين وعبد الله بهذين الاسمين وهذين الوصفين، الأحد والصمد، لكفاه، لا يحتاج إلى شيء بعده. لأن أحد هتلزمه بالإفراد وتمنعه وتحول بينه وبين التشريك مع الله، لا بنفسه ولا بغيره. لأن هو لو حقق في مقتضيات عبوديته أحد، يبقى لا يمكن أبدا هيسأل غيره، يتوكل على غيره، يدعو غيره، يعبد غيره، يعظم غيره، يخاف من غيره، يرجو غيره. الأحدية هتجعله مقصده معلوم. طب والصمد هتجعل حاجتين: انزل منزلته بكونه الذي له السؤدد المطلق، فلا يتخذ له شفيع ولا وسطة ولا يتخذ له معين ولا ظهير، لأنه سيد، كمل سؤدده. ما دام كمل سؤدده يبقى لا يحتاج إلى معين، صح؟ وفي نفس الوقت هتبقى كل حاجاتك أنت متوجه بها إليه. يبقى الأحد ألزمت بالإفراد، والصمد ألزمت بالإفراد أيضا. ليه؟ لأن كل الحاجات لا يقضيها إلا هو من منطلق كمال سؤدده، وأيضا التوجه لا يكون إلا له من منطلق أحديته سبحانه وتعالى. فهذه مسألة عظيمة جدا، إن هذه الصورة كلمات قليلة، وكل معاني التوحيد فيها، كل معاني التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. توحيد الإلهية قل هو الله أحد يفيد الاثنين، وقل والله الصمد توحيد ربوبية يبعث على توحيد إلهية. توحيد يعني أثبتت له ما يليق به بما يستفزك أنت كعبد أن تتوجه إليه. طبعا أنت عندك قناعة أنه هو السيد الذي اكتمل سؤدده، وله الشرف المطلق، وله العظم المطلقة والحلم المطلق والعلم المطلق وكل ما يقتضي علوه، وأنت تعلم أنه سيد بأمره. يبقى أنا أظهر أي كل واحد لما العامة يقولوا إيه، اللي ملوش كبير بيشتروا له كبير، مش كده؟ فأنت علمت بمقتضى معتقدك أن الكبير المتعال السيد الحق هو الله. يبقى أنت أول ما تعيط هيبقى معارف أنت إيه، من السيد الذي يلجأ له. أول ما تتوجع، مش كده؟ مش العيل بيضرب في الشارع يقول يابا، عشان هو عارف ان الاكبر والاقرب والاحمله هو ابوه بمنتهى ثقته. انت نفس الحكاية، انت في الضعف اقل من الطفل، فبالتالي لك قوة تركن اليها، فانت عرفت ان من هو الصمد الله. فبرضو ساعة ما تعيط هتقول يا رب من بكل قناعة هو ده الكبير الذي يقضي الحاجة وحده سبحانه وتعالى. فلا يمكن أبدا أن سيدخل عليك من مداخل أيا كانت أن معه غيره، ولا يمكن أن تثبت السؤدد إلا له وحده. وحتى لو أراد أحد أن يقول أنا السيد يعني أنا الكبير، أنت هترد عليه تقول له إيه؟ الله الصمد، بعد الله أحد، من خلاص بقى الإفراد. هتقول له لا، السيد على الحقيقة والسيد الذي لا سيد سواه، والسيد الذي اكتمل سؤدده. انت سيد اسما زي الملوك، الملوك اسما ولا حقيقة؟ اسما، بدليل انه ممكن الصبح يبقاش ملك، انما من الملك حقيقة؟ الله سبحانه وتعالى. وبأنه الذي تصمد اليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها، فإثبات الأحدية لله تضمن نفي المشاركة والمماثلة، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء والصفات والصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات. وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه، توحيد التنزيه بأنه ليس كمثله شيء، بأنه منفرد في شأنه كله، وأنه لا مثيل له ولا سمي له، فيؤخذ من قوله تعالى لم يلد ولم يولد. لو ولد كان هناك مثيل له، ولو ولد كان له مثيل له وهو من ولده، لكن هذا قطع المثلية تماما وقطع أن يكون له مثل، فقال لم يلد ولم يولد، بل وأتم المعنى حتى يقطع على كل دخيل في المعتقد، ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له كفء في أي من الموجودات مهما كانت، كما يؤخذ إجمالا من قوله الله أحد، أي لم يتفرع عنه شيء، لم يتفرع عنه شيء اللي هو إيه؟ لم يلد، ولم يتفرع هو عن شيء، لم يولد، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. فانظر كيف تضمنت هذه الصورة. شوف المعاني، كلمات قليلة جدا. المعاني دي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن كل المعاني التي سرحت في القرآن. يعني انت بتتعلم القرآن كله من اوله لاخره عشان تأخذ من تفاصيل القرآن من اوله لاخره وتصل بها مجموعة تفاصيل كلها، بتقعد تجمعها وتكون بها اصول في معتقدك عشان تصل بها في النهاية الى ايه؟ الى قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي قراءة ورش كفوا. فانظر كيف تضمنت هذه الصورة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحق نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته، ثم نفى الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. عشان كده بيسموها سورة أصول التوحيد، بيسموها بتوع العقائد سورة أصول التوحيد، والبعض بيسموها أصول الأسماء والصفات، اللي هو إيه؟ أصول الأسماء والصفات إيه اللي احنا قلنا فيها من أولها، اللي هو أن تثبت لله ما أثبته لنفسه مع نفي الشبيه والنظير والمثل، ها، بغير تحريف ولا تعطيل ولا ولا تشبيه ولا تكييف، او تمثيل وتكييف، تشبيه تكييف او تمثيل تكييف. دي القواعد، هي دي القواعد، دي هي دي. ايه هذه الصورة؟ ثم نفى الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير، فحق لصورة تضمنت هذه المعاني كلها ان تعدل ثلث القرآن. ده كان الجزء المتعلق بقواعد توحيد الأسماء والصفات. يقول المصنف في الكتاب: ومن غير تحريف، بعدما ذكرنا بأننا ينبغي أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: ومن غير تحريف لمعانيها كما فعله الزنادقة أيضا كتأويلهم نفسه تعالى بالغير، وأن إضافة إليه كإضافة بيت الله وناقة الله. فعلى هذا التأويل يكون قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، أي غيره. احنا عندنا إضافة، الإضافة لله عز وجل لأسماء، لأي اسم من أسماء الله عز وجل، الإضافة نوعان: إضافة معنى وإضافة عين. يعني القرآن والسنة جاء فيها ذلك، إضافة المعنى إضافة العين، كقوله تعالى: فأتوهم من مال الله الذي آتاكم ناقة الله وسقياها. سبحان الذي أسرى بعبده وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى غير هذا من إضافة الأعيان التي تقع على وجهين: إما إضافة تشريف كقوله سبحان الذي أسرى بعبده، أو عباد الرحمن، أن عباد الرحمن دول أعيان بين آدم بشر، ورسول صلى الله عليه وسلم مخلوق عين، وزي ما تقول بيت الله، بيت الله المشرف، تقصد هنا إضافة تشريف. والسبب الثاني الإضافة الأعيان إضافة التملك والخلق والإيجاد، إضافة الإيه؟ التملك و زي فأتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني المال الذي هو كله لله مملوك لله، فهم؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذه الإضافة هنا مش إضافة تشريف، إنما إضافة خلق وإيجاد وتملك. والقسم الثاني من الإضافة إضافة المعاني، وإضافة المعاني هي إضافة الأسماء والصفات. وكل ما أضافه الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات أو الأفعال، الأسماء والصفات والأفعال، فإن كانت مع الإضافة عين حتى في إضافة الأفعال كخلق أو إيجاد أو تدبير، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، إلى غير ذلك، فذا يبقى إضافة خلق، فعل من أفعاله، إيجاد. وأما إذا كان معنى فهو صفة من صفاته، ولا يصح أن يكون المعنى إلا صفة من صفاته. فإذا قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، فقد أضاف النفس إلى الضمير العائد إلى اسم الجلالة، يعني ويحذركم الله نفس الله. نفس هنا معنى ولا النفس معنى؟ إذا أضيفت إليك معنى نفسك، أما أقول لك أنت بالنفس لا بالجسم إنسانه، فالجسم عين والنفس معنى، مفهوم؟ فإذا قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه، يبقى إذن هذه صفة من صفاته. فإذا حرفت حتى لا يقال نفسه، الجهمية قالوا لو قلنا نفسه لكان مخلوقا، لأنه لا تكون إلا مخلوقة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، وقال النفس بالألف واللام، وغفل الجهال المتحزلقين بأن الألف واللام تكون للإيه؟ للعهد، والعهد يوجه المعنى المطلق، مفهوم؟ إذا قلت لك أنا أعطيتك الكتاب فلا بد أن ترد إلي الكتاب، يبقى إذن إيه؟ أنت تعهد وتفهم إن الكتاب هنا هي الكتاب هنا هو الذي أعطيته إياك، والذي ينبغي أن ترد إلي الكتاب الذي أعطيته إياك. إذن ألف ولام ميزت الكتاب وخليته كتاب معروف، ولا خليته أي كتاب؟ خليته معروف بالألف واللام. يعني مش هينفع تروح جايب يمسك لأي كتاب من كده المكتبة تقول لي خد أهو، لا، لأن ده الكتاب اللي أنا أعطيتك الكتاب. فلما يقول يا أيتها النفس، النفس المطمئنة، يبقى إيه؟ أي النفس المخلوقة، النفس الآدمية، ارجع إلى ربك راضية مرضية. فهم خشوا من أن يثبتوا لله صفة النفس، فقالوا لا، إن صفة النفس، إن كلمة النفس هنا إنما تدل على ماذا؟ إنما تدل على معنى وهو غيره، لأن الله عز وجل يوجه غيره ويؤاخذ الغير بالغير، يؤاخذ الغير بالإيه؟ يعني يسلط، زي ما العم يقول يسلط أبدان على أبدان. فيقول لك ويحذركم الله نفسه، يعني يحذركم الله غيره أن يسلط عليكم غيركم. طبعا ده من التحريف الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره. ده مش قول الشيخ، لا، شيخ مين يا ابويا؟ الله يصلح حالك. ومن غير تحريف لمعانيها كما فعله الزنادق أيضا كتأويلهم نفسه تعالى بالغير. الزنادق أولوا نفسه إيه؟ بالغير. فقالوا ويحذركم الله نفسه، يعني يحذركم الله غيره، مفهوم يا إخوانا؟ ويحذركم الله إيه؟ غيره. إنما إحنا نقول أن هذه إضافة معنى إلى الله، وكل معنى يضاف إلى الله عز وجل فهو إضافة إيه؟ صفة، إضافة صفة، مفهوم؟ أو إضافة اسم. لأن الصفات هي معاني قائمة بذات الله عز وجل على الحقيقة، فهم؟ كان له منها أسماء، أو إضافة أسماء إلى الله على الحقيقة كان له منها صفات، صح؟ لأنها معاني قائمة بإيه؟ بذاته. طيب، في سؤال هنا، قد تكون الإضافة إلى الله عز وجل عين تدل على صفة قائمة بالذات، فتكون بالنسبة لنا نحن معنى، وبالنسبة له عز وجل حقيقة ذاتية، حقيقة إيه؟ ذاتية. يعني بمعنى إذا قال يد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا، هذه مضافات، صح؟ أعيننا مضاف إلى ضمير المتكلم المعظم، نا، صح؟ يد الله مضافة إلى الله يد. اليد هنا، اليد هنا هي إضافة إلى الله عز وجل، إضافة ذات، وده بناء على التقسيم اللي احنا خدناه قبل ذلك فيما يتعلق بالصفات او بالاسماء والصفات. قلنا ان صفات الله عز وجل منها صفات ذاتية وصفات معنوية، صح؟ صفات، معذرة، صفات ذاتية وصفات افعال، صفات ذاتية وصفات افعال. والصفات الذاتية منها صفات راجعة الى قيام الذات، الى كينونة الذات، وقلنا بلاش قينونة وكذا، انك تقول الى قيام الذات او ماهية الذات.
ومنها صفات ايه؟ معنوية. يبقى عندنا صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الفعلية زي خلق ورزق وجاء وأتى وغضب وضحك، دي الصفات الفعلية. طب الصفات الذاتية منها صفات ترجع إلى ماهية الذات زي اليد والوجه والسمع والبصر والعين والساق والأصبع، كل دي صفات ذاتية ترجع إلى ماهية الذات. وصفات ذاتية معنوية كالحلم والعلم والحكمة والرحمة، فهم؟ يبقى إذن إيه؟ دي صفة قائمة بالذات، صفات ذاتية يعني قائمة بالذات لا تنفصل عن الذات، لأن الأفعال بتنفصل عن الذات ولا قائمة بالذات؟ تنفصل عن الذات، مفهوم؟ فيبقى لما بنقول إضافة ليها متعدية. يبقى إذن الإثبات لابد من غير تحريف. نحن بنقرأ كلامه يعني خلاص عرفنا التحريف والتأويل، التحريف والتعطيل والتشبيه والتكييف عرفناه، لكن نقرأ كلامه. فهو بيقول أننا ينبغي أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه يليق به من غير تحريف لمعانيها، كما فعله الزنادقة أيضا كتأويلهم نفسه تعالى بالغير، وأن إضافتها إليه كإضافة بيت الله وناقة الله. إضافة بيت الله وناقة الذي إضافة تشريف أو خلق وإيجاد الاثنين، اللي هو إضافة المعين الذي غير صفة من صفاته، إضافة الأعيان مالها اللي هي المخلوقات، إضافة المخلوقات، إضافة الأعيان المخلوقة، إضافة الزوات المخلوقة إلى الله، إما إضافة إيجاد وخلق خلق وإيجاد، وإما إضافة تشريف، صح؟ فهم قالوا أن نفسه زي بيته، نفسه زي بيته. طب يبقى معناها إيه؟ لا، ما أنا فاهم، يبقى معناها إيه؟ غيره، ويحذركم الله غيره، مفهوم؟ زي مثلا ويحذركم الله جنده، مش ما فيش آية كده، أنا أقول الجملة ويحذركم الله جنده، تصح الجملة ولا لا؟ تصح. فالبحار جنده والنيران جنده والسماوات جنده، مش كده؟ كده ولا لا؟ والملائكة جنده ويحذركم الله جنده. لو جاءت ليحذركم الله جنده خلاص، يبقى دي إضافة إما تشريف وإما خلق وإيجاد وتملك، صح؟ إنما هنا ويحذركم الله نفسه، ده معنى مضاف إليه يبقى صفة. يبقى إذن هذا دليل على أن الله عز وجل من صفاته النفس، تضاف إليه نفسه. قل أي شيء أكبر شهادة، زي كلمة شيء، قل الله. فهنا نفسه دي ذكرت في القرآن كتير، مش بس في الموطن ده، أي غيره. وقوله كتب ربكم عن نفسه الرحمة، أي على غيره. فكل موطن في نفسه، كل آية فيها نفسه، راح إلا غيره. ليه بقى؟ لأنهم لا يريدون أن يثبتوا ما أثبتوا لنفسه بناء على إيه؟ مش أنهم كفرون بالقرآن، مش بيقولوا أن احنا كفرنا بالقرآن، لا، هم صحيح كفروا به حالا وكفروا به فعلا، لكنهم لم يقولوا ذلك وصفا، أن احنا كفرنا بالقرآن، لم يقولوا ذلك، مفهوم؟ قالوا لا، ده التنزيه يقتضي التحريف، التنزيه يقتضي التحريف. واحنا عارفين أهل السنة يثبتوا إثبات بلا تحريف وتنزيه بلا تعطيل. مش احنا خدنا الجملة دي لما خدنا قواعد الصفات دي، مهمة قوي. تنزيه إثبات بلا تحريف بلا تعطيل، صح؟ بلا تكييف ولا كذا ولا كذا، وتنزيه بلا تعطيل. ما ينفعش عشان تنزه عطل وتحرف وتكيف وتعمل، يبقى إذن هتنزه وتثبت. ايه اللي حيخليك تنزل وتثبت؟ ليس كمثله شيء، فهم؟ لو واحد استوعب قل هو الله احد، الله الصمد، فهم؟ حيقول ان الله عز وجل له نفس، وان الله له عين، ان الله عز وجل له يد، ان الله عز وجل كبير متعال، ان الله يأتي، ان الله ينزل، كل ده في ظل ايه؟ احد صمد، احد صمد. أحد صمد يعني كل ما يتصور أن يفعل يفعله من الكمال، مش أي فعل، مش أفعال نقص. وكل ما يتصور أن يؤتى يأتيه، وكل ما يتصور أن يكون يكونه، في ظل إيه؟ أحاديته، في ظل قل هو الله. ولذلك قدمت أحد على صمد، قدمت أحد على صمد عشان تستقر الأحادية وأجل تستقبل الإثبات. وانت بتثبت ما يحصلش انحراف، مفهوم؟ وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، قالوا أي على غيره. ويكون قوله تعالى عن عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، طبعا كلام الأنبياء الذي أقر في القرآن، يبقى عقيدة حق ولا إيه؟ حق الحق، ده كلام أنبياء مقرور في القرآن، مش بقى كلام أهل علم اجتهادا. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي ولا أعلم ما في غيرك. أولها إيه؟ ولا أعلم ما في غيرك. ويكون قوله تعالى لموسى واصطنعتك لنفسي، أي اصطنعتك لغيري. شوف بص، يعني عنده استعداد يروح في التأويل في دهية ويقع في تخريف، ما يقولوش حتى الهوهو، ما يعرفش يقوله، بس المهم انه تنه ماشي مع ايه، مع ان المفروض ان الايات دي توقفه، صح؟ يعني تروح جاي كده، هو ماشي كده، ماشي ماشي، تيجي عند دي تلاقيه لبس في الحيط، لانه ازاي واصطنعتك لغيري، يعني طب تيجي ازاي؟ طب الاولانية انت بلعتها عشان خاطر يعني، طب دي كده صد بقى خلاص. وهذا لا يقوله عاقل، صح؟ مفيش حد غير مجانين يكون مش عارف بيقول ايه، بيهزي. بل ولا توهمه ولا يقوله الى كافر. وكتأويلهم وجهه تعالى بالنفس من مع جحودهم لها كما تقدم، يعني اي آية فيها وجهه يقول يعني نفسه، يعني انتم في نفسه قلت ده ايه غيره، وفي وجهه قلت نفسه. طب ما انتوا اثبتوا نفسه، طب ما تثبتوها مع اللفظ، طب انتوا كده حتى بعدتوا عن الكفران. مع جحودهم لها كما تقدم، فانظر لتناقضهم البين. وهذا يكفي حكايته عن رده، يعني كل التناقش ده باطل ولا لا، كفايه انك تحكيه كده هيبقى باين بطلانه، مش محتاج انك تدافع تثبت بطلانه. واما من اثبت النفس واول الوجه بذلك، فيقال له ان الله تعالى قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، فذكر الوجه مرفوعا على الفاعلية، ولفظ رب مجرورا بالاضافة، ويبقى وجه ربك، يبقى الباقي مين؟ الوجه. والوجه هنا بتاع مين؟ ربك. يبقى كيف تقول ويبقى نفس ربك؟ مش هيبقى لها معنى، يبقى هنا لفظ زائد. لو نفس ربك هتبقى لفظ زائد. وذكر ذو مرفوعا اللي هو ايه؟ ذو الجلال والاكرام بالتبعية، يعني ويبقى وجه ربك وجه ذو الجلال والاكرام، يعني الوجه الذي هو ذو الجلال والاكرام. وذكر ذو مرفوعا بالتبعية نعتا لوجه، فلو كان الوجه هو الذات لكانت القراءة ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. لو كان الوجه هو الذات لكانت القراءة ويبقى وجه ربك ذي، ليه؟ لأن كان هتبقى معطوفة على إيه؟ أو هتبقى وصف دي اسمها هنا صفة اللي هي النعت، يعني إما أنها نعت للوجه وإما أنها نعت للإيه؟ لربك. فإن كانت نعت الوجه يبقى ما ينفعش تقول نفس، وإن كانت نعت لأن نفس ربك هتبقى إيه؟ عبارة عن ذكر بدل، لأن نفسي الذات وربك هو الذات، صح؟ فلو قلت ويبقى نفس ربك، طب ذو، طب إزاي جعل النعت للوجه؟ فجعل النعت للوجه يجعل الوجه صفة مضافة إلى الرب جل وعلا، وبالتالي هذه الصفة اللي هي الوجه وصف بأنه وجه، سمي بأنه وجه، ووصف بأنه ذو الجلال والإكرام، كأنه يقول ويبقى وجهه ذو الجلال والإكرام. لو شلت ربك وحطيت الضمير فيبقى كأنه قال إيه؟ ويبقى وجهه ذو، طبعا مضمومة، يبقى ذو هتيجي إيه؟ ما هي ذو تبعا للمذكور له، فمضاء أي صفة، فهتبقى يبقى وجهه الموصوب بأنه ذو. لو كان المنصوب يبقى منصوب، لو كان مجرور يبقى مجرور، مرفوع يبقى مرفوع. فهنا قال ويبقى وجهه إضافة إلى ربك اللي هي الذات، يبقى دي إضافة إلى الذات، زي اليد يد الله، وطبعا اليد الإضافة هنا إضافة صفة من صفات الذات الراجعة لماهية الذات. ثم قال ذو الجلال والإكرام بالياء لا بالواو، لو كانت مضافة إلى ربك كانت هتبقى ذي ولا ذو؟ كانت هتبقى ذي، كما قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هنا قال ذي ليه؟ عشان نعت لربك، وربك مجرورة، يبقى هتيجي ايه؟ ذي. فخفضه لما كان صفة للرب، فلما كانت القراءة في الآية الأولى بالرفع إجماعا تبين أن الوجه صفة للذات ليس هو الذات، أن الوجه صفة للذات ليس هو الذات. ولما رأى آخرون منهم فسد تأويلهم بالذات أو الغير لجأوا إلى طاغوت المجاز، يعني هم انقسموا على بعضهم، ففريق قال لك لا ده اللي يقول كده مجانين، فطبعا اللي يقول مدام ناس منهم وتقول ده اللي يقول كده مجانين، تقول ده هيقولوا كلام عقل، يروحوا ايه يقولوا كلام جنون تاني، بس يعملوا له قاعدة اللي هي قاعدة ايه؟ المجاز في القرآن، ويطلع كل ما يتعلق بالمضاف إلى الله ايه؟ مجاز. لدرجة ان منهم من لم يرى مجازا في القرآن الا في الصفات، في الاسماء والصفات، يعني منهم اللي جعل المجاز في القرآن عموما فيما يتعلق بما أضيف لله وغيره، فهم؟ ومنهم من ذهب إلى أنه هو حط يعني اخترع قضية المجاز في القرآن، فهم؟ من أجل أن يضحى ويحققها على الإيه. وطبعا مسألة وجود المجاز في القرآن مختلف فيه بعد القرن الثالث، لكن الصحيح أنه ليس هناك مجاز في القرآن. ملخص القضية أن هناك مجاز في اللغة، مجاز في اللغة، أما القرآن فهو أرقى من أن يكون فيه المجاز، لأن المجاز نوع من أنواع عجز اللغة، المجاز نوع من أنواع عجز اللغة وليس كملها، يعني المتكلم بيعجز أن يجيب اللفظ المناسب التام المعنى في هذا، فبيأتي بغيره إيه؟ مجازا. وده بيقع في الشعر أو في النثر، لكنه نوع من العجز، ولا يمكن أبدا أن يظن ذلك في الله، فهم؟ وحتى وإن حاكمك أحد فقال أن القرآن بلسان عربي، يقول له إيه؟ مبين. لما حد يزنقك ويقول لك ده القرآن بلسان عربي وبالتالي في مجاز وكنايات وكده، قل له مبين. فمبين دي جاءت عشان تقول لك ده أجود حاجة، فأعلى من إن هو يتزنق في التعبير فيلجأ إلى المجاز أو الكناية. لكن الشاعر ممكن يبقى فطحل، فهم؟ وفحل، لكن مع ذلك يتزنق في التعبير إلى المجاز والإيه؟ والكناية، لأنه ليس الرب الذي خلق اللسان. فدي نقطة مهمة أنك تفهم منه، ليس هناك على الصحيح في المذاهب أنه ليس هناك مجاز في القرآن. ومن الناس من الذين بينوا هذه المسألة ونافحوا عنها بيانا شافيا ابن تيمية في المجلد السابع. مفيش مجاز فيها، لا ده هم افترضوا ان فيها مجاز، زي يريدوا ان ينقضوا فاسأل القرية، وكل ده كلام هم توهموا، هم توهموا ان فيها مجاز. ما هو اللي بيفترض ان فيه مجاز بيجد ايه؟ هو القرآن من اعجازه الاختبار، ومن اعجازه انه كل من اراد ان يثبت فيه ضلالة وهو صاحب ضلالة يجد القرآن ده حاجة يعني فوق الخيال. يعني انت لو داخل عايز تطلع ربنا اتنين من القرآن وانت ضال لكافر مجرم عفان الله وإياكم، هتطلع يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ليه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. اللي عايز يجيب خراب يعني عايز يجيب معنى فاسد من القرآن يعرف يجيب، بس مش هيبقى معنى فاسد، مش هيبقى جايب حاجة صح، ده هو هيجيب حاجة فاهم، هيجيب حاجة توافق هواه وزيغه، ولما حد يسمع له بزيغه والضلال زيه، لكن لما حد يسمع له بهداية يقول له لا ده كلام تخريف اللي انت بتقوله. فعشان كده اللي عايز يراجع المسألة يراجع كلام في المقدمة كتاب الإيمان الأول المجلد السابع في الفتاوى، لأنه يعني بيّن أصل المسألة والقضية وجادل فيما تتبعوا من مسائل، باعتبار أن بعض الأصوليين قالوا أنه في مجاز في القرآن، المدرسة اللي بتقول في مجاز في القرآن وأخذوا بمثل هذه الأمور. فده مسألة إنما أشرت إليه بس للعلم. ولما رأى آخرون منهم، فساد تأويلهم بالذات أو الغير، لجأوا إلى طاغوت المجاز فعادلوا إلى تأويله به أولى، وأنه كما يقال وجه الكلام ووجه الدار ووجه الثوب ونحو ذلك، فتكلفوا الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم كل التكلف، ثم نقصوا على رؤوسهم فوقعوا فيما فروا منه. فيقال لهم أليس الثوب والدار والكلام مخلوقات كلها وقد شبهتم وجه الله تعالى بذلك؟ يعني اعتمدتم على معاني مخلوقات وأنزلتم المعنى الذي يليق بالله على معاني المخلوقات، فمفهوم؟ يعني مين اللي شبه؟ مش اللفظ المثبت هو اللي شبه اللي هو جاء في الآية، ده أنتم الذين ذهبتم بذلك. فأين الفكاك والخلاص؟ ولا تحين مناص. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. أعوذ بالله من الخزلان. وكما أولوا اليد بالنعمة واستشهدوا بقول العرب لك يد عندي أي نعمة، فعلى هذا التأويل يكون قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يعني نعمتاه، فلم يثبتوا لله إلا نعمتين. والله تعالى يقول ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه، مش نعمتين، نعمه ظاهرة وباطنة. ويكون قوله تعالى لما خلقت بيدي أراد بنعمتي، فأي فضيلة لآدم على غيره على هذا التأويل؟ يعني كيف يصير آدم ذو فضيلة ها وهو يقال أنه ميز بأنه خلقه الله بيديه؟ لا، ده هو خلق بنعمتي، وكلنا خلقنا بنعمة الله، صح؟ والأرض وكذلك يكون قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه أراد مطويات بنعمته، فليقول هذا عاقل. وقال آخرون منهم بقوته استشهادا بقول تعالى والسماء بنيناها بأيد، يعني البعض الآخر البعض أول اليد بالنعمة والبعض أول اليد بالقوة، وقال أنه قال تعالى والسماء بنيناها بأيد، والأيد هي القوة، والأيد ليست يد، يعني الأيد كلمة أيد ليست معناها يد إنما معناها لغة القوة. فيقال لهم أليس كل مخلوق خلقه الله بقوة؟ فعلى هذا معنى قول عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وهو آدم، وأي فضل لآدم على إبليس إذ كل منهم خلقه الله بقوته. يعني آدم خلق بقوة الله وحوله وإبليس والملائكة وكل مخلوقات. ومعنى قوله تعالى الملائكة لا أجعله صالحة لا أجعله صالحة ذريتي من خلقت بيدي كمن قلت له كن فيكون، لا أجعله صالح ذريتي من خلقت بيدي في الحديث كمن خلقت له كمن قلت له كن فيكون. أفلم يخلق الملائكة بقوته ويفضل لآدم عليهم إذ إن لم يكن خلقه الله بيده التي هي صفته؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. يا أهل الضلال، وكما تأولوا الاستواء بالاستيلاء واستشهدوا ببيت مجهول مش معروف له أصل، استشهدوا ببيت شعر مش معروف له من اللي قاله، مروي على خلاف وجهه وهو ما ينسب إلى الأخطل النصراني، وهو قوله قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. فعدلوا عن أكثر من 1000 دليل من التنزيل في أن الله مستوى على عرشه، 1000 دليل يفيد الاستواء فقط، لا 1000 دليل يفيد الفوقية. مش احنا قرأنا مع بعض من أطول المباحث اللي قرأناها الدلائل الفوقية بكل الوجوه، وجوه الدلائل. فعدلوا عن أكثر من 1000 دليل المثبت للفوقية والعلو، من 1000 دليل من التنزيل إلى بيت ينسب إلى بعض العلوج ليس على دين الإسلام ولا على لغة العرب، فطفق أهل الأهواء يفسرون به كلام الله. كل ما تقول لواحد استوى على العرش يقول لك يعني استولى، واستولى ليه يا عم؟ يقول لك اهو البيت الشعر اهو بيقول ان هو ايه، انه استوى، قد استوى بشر على العراق، استوى يعني قد استوى بشر على العراق، استوى يعني ايه؟ استولى لما في القتال قد استوى بشر على العراق. فبقول لك حتى البيت مش معروف له اصل مين هو، ولو كان منسوب فهو منسوب لواحد نصراني لا يعرف لغة العرب ولا يعرف كيف يستعمل الفاظ على حقيقتها، يعني حتى مش من كلام العرب الفصحاء بحيث يقال ان من احد المعاني استوى بمعنى استولى كمعاني العرب الفصيحة الاصيلة، لا. وجعلوا هذا عشان وافق الهوى ووافق الضلال والعياذ بالله والكفر، جعلوا الاصل الذي يؤول به كلام الله عز وجل. فطفق أهل الأهواء يفسرون به كلام الله عز وجل ويحملونه عليه مع إنكار عامة أهل اللغة لذلك، وأن الاستواء لا يكون بمعنى الاستيلاء. الاستواء في اللغة لا يكون، ليس هناك وجه تطابق في المعاني أو مقابلة، وأن الاستواء لا يكون بمعنى الاستيلاء بوجه من الوجوه البتة. وقد سئل ابن الأعرابي وهو إمام أهل اللغة في زمانه فقال العرب لا تقول لرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد، يعني مغالب. متى يقال استولى فلان؟ لا تقول العرب استولى فلان إلا إذا كان له مغالب فغلبه، إذا كان له مضاد فغلبه يبقى استولى منه لأن كانت معاه، لكن كل إن هي متروكة كده ويجي حد ياخدها يبقى لا يسمى استولى. فهل يظن أن الله عز وجل قد أخذ العرش من مضاد له؟ نعوذ بالله من الخزلان ومما يرمي إليه الكفران، نعوذ بالله من ذلك. فيهما غلب قيل استولى. لا تقول العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد، فأيهما غلب فقيل ايه استولى، لما نقول فلان استولى على الحكم. والله سبحانه لا مغالب له. انظر العلو للذهبي فمن مختصره. وقد فسر السلف الاستواء بعدة معاني بحسب أداته المقترن به وبحسب تجريده عن الأداء، ولم يذكر أحد منهم أنه يأتي بمعنى الاستيلاء حتى انتحل ذلك أهل الأهواء والبدع لا باشتقاق صغير ولا كبير، يعني لا باشتقاق صغير ولا كبير من احد معاني اللغة، بل باستنباط مختلق وافق الهوى المتبع، بل باستنباط مختلق وافق الهوى المتبع. وقد بسط القول في رد ذلك ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وبين بطلانه من نيف 40 وجها، 47 وجه أو أكثر، فيراجع. انظر مختصر الصواعق. وكما أول أحاديث النزول إلى سماء، كل دي صور من صور إيه إخوان؟ التحريف، التحريف التي يدخل فيها التأويل، صرف المعنى عن ظاهره، إبدال اللفظ، إبدال المعنى بمعنى آخر. المؤمن هو انحرف عن الحق. وكما أول أحاديث النزول إلى سماء الدنيا بأنه ينزل أمره، يعني كل ما فيه نزل أو ينزل أو كذا، قالوا إيه؟ ينزل أمره، فيقال لهم أليس أمر الله تعالى نازلا في كل وقت وحين؟ يعني لما يقال إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، يعني أمر الله لا ينزل إلا في الثلث الأخير بس، وطول النهار الأمر معطل؟ فيقال لهم أليس أمر الله تعالى نازلا في كل وقت وحين؟ فماذا يخص السحر بذلك؟ وقال آخرون ينزل ملك بأمره، فنسب النزول إليه تعالى مجازا، يعني الملك ينزل وربنا يقول إن الله ينزل. فيقال لهم فهل يجوز على الله تعالى أن يرسل من يدعي ربوبيته؟ يعني يبقى الملك هو اللي نازل ويقال إن الله نزل، وكأنه يسمي الملك بأنه رب وإله، وهو اللي يسمي كمان، نعوذ بالله من الخذلان. وهل يمكن للملك أن يقول لا أسأل عن عبادي غيري، لا أسأل عن عبادي غيري، يعني أنا أعلم بأحوال عبادي، أنا أعلم بأحوال، وأنا الذي أتفقد أحوال عبادي وأنا أعلم بهم، فلا أسأل عنهم غيري، يعني لا أسأل جن ولا إنس ولا ملائكة. من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ طب الملك هينزل يقول كده؟ أنا عايز أوريك أنه قد إيه التحريف والتأويل، مدام بعد عما أراد الله يبقى لا يمكن يكون إلا الضلال، لا يمكن، يعني ما فيش حاجة اسمها محتملة، لأن هو الحق فيما أثبته الله ولا في غيره؟ خلاص دي هو حق واحد، والحق كم حق؟ واحد، وليس بعد الحق إلا الضلال. يبقى لو انحرفت عن الحق لازم تحلف إنك في الضلال، احلف يمين مغلظ، مسألة ما فيش فيها إيه ده حق وبرضو يعني برضو ده حق، يعني ما فيش فيها مسألة محسومة، فأنت بتهرب، ده أنت بتروح في داهية. وبعدين بيقبل على نفسه ان يتأول تأويل يخرب بيته ويوديه في خراب شديد جدا، ويلزم منه الكفر البواح، ومع ذلك ما مع انه هو لو اثبته كما اثبته ربه، ها الوهم اللي هو بيتصوره ان هو يقتضي تشبيه وتمثيل وما شابه، ده هو من عنده، هو اللي توهمه. ده حتى لو هيقتضي تشبيه وتمثيل، يعني خلينا جدلا يعني وزورا، انت يوم القيامة لما تسأل انت قلت كده ليه؟ أثبت يا الله ما أثبت في كتابك، هتبقى أنت كده ناجٍ ولا هالك؟ ناجٍ، لأن أنت قلت بما قال به الله، صح؟ لكن أنت لما تقول بالضلال وتسأل يوم القيامة أنت قلت كده ليه؟ هتقول أصل أنا أعرف أكتر منك، مش هتجد جواب. أنا بشوف أنا يعني خلينا حتى على كذبهم وزورهم اليون الاسلم، يعني لو واحد قال لك لا اوعى، ده كده تحريف، ده كده تشبيه، ده كده تمثيل، ده كده مجسمه، ده كده حشويه، ده كده ضلال، زي ما الاشعري بيقولوا يعني معير في الازهر كده، تقوم انت تقول له ايه؟ والله انا لو حتى لو كان كلامك ده كله ماشي، يعني لو فرضنا يعني خلينا يعني ايه مع يعني مع وهمك، يوم القيامه عندما اسال لماذا قلت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وأن الله عز وجل له وجه، ليه قلت كده؟ أقول يا ربي لأنك قلت ذلك في كتابك. ما احنا خلاص بقى، ما احنا هنقول الوهم بتاعه ده صح، ان انا كده غلطان وكده بشبه وكده بجسم. هنفترض يعني انا عندي حجة، ده لو افترضنا يعني الوهم ده. لكن ده انت اللي بتدعي ان قولك هو الحق وان انت كده بعدت عن الخطر. طب انت هتقول لربك ماذا؟ هتقول انا اعرف اكتر منك؟ هتقول انت كلامك ما كانش مفهوم فانا اللي فهمته للناس؟ كلامك كان مغلق، انت عجزت عن البيان وانا بينت بدلك؟ ما كل جواب من الاجوبة دي كلها ايه؟ كفر، كفر الكفر والعياذ بالله، صح ولا لا؟ تعالى الله عن ذلك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ده انا بفهمك ان هو ده الطريق الاسلم الحق المبين على كل الاحتمالات، على كل ما توهمه المتوهمون، فهم؟ ويضل به المضلون. مسألة محسومة. وهل قصرت عبارة النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقول ينزل ملك بأمر الله؟ يعني هل عجز؟ زي ما في القرآن، مش احنا قلنا ان احنا قدام أمرين؟ الرجل اللي بيأول ده، ها، نقول له حاجة من الاثنين، انت بتأول ليه؟ بعيدها كذا مرة للتبيان، هيقول انا بأول عشان ابين، نقول له حاجة من الاثنين، اما ان الله عز وجل ورسوله عجزوا عن البيان، فهم؟ واما ارادوا اضلالنا. ما هو عجز وانت بتكمل العجز، ما عرفوش يقولوا الكلمة دي، فانت قلت بتقولها بقى، انت اللي بتبين، وده كفر والعياذ بالله. واما انه لم يعجز عن البيان ولكنه لم يبين لنا حتى نضل. احنا لو ما كانش جم بقى الناس اللي هم يعني ائمة الضلالة دول اللي ودونا وبينوا لنا، كنا حنتننا بقى مغلوقة العملية معانا، الناس جت بينت لنا، يبقى هنقول له ايه؟ انه لم يعجز، يعني اما عجز يقول لك لا ما عجز. طيب يا عم، يبقى اذا طب ليه ما قالهاش اللي انت بتقولها دي؟ ليه ما قالش وجهه يعني نفسه؟ ليه ما قالش نفسه يعني غيره؟ مفهوم؟ اما عجز واما اراد اضلالنا. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالنبي يقول له وهل قصرت عبارة النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقول ينزل ملك بأمر الله، بدل ما يقول ينزل ربنا أو ينزل الله، فيقول إن الله تعالى يقول لكم كذا أو أمرني أن أقول لكم كذا، حتى جاء بلفظ مجمل يوهم بزعمكم ربوبية الملك. لقد ظننتم بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ظن السوء وكنتم قوما بورا. أو الله العظيم، وكما أول المجيء لفصل القضاء بالمجاز فقالوا يجيء أمره، واستدلوا بقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، فقالوا في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فقالوا هو من مجاز الحذف. مجاز الحذف يعني إيه؟ إن يبقى فيه جملة مستعملة بمعنى معين، فتيجي الجملة نقصة عبارات في سياق آخر فتحمل على الثابت في المكان. يعني مثلا تقول جاء عبد الله ورهته، جاء عبد الله ورهته، جاء عبد الله ورهته، وبعدين تيجي في مقام تاني تقول جاء عبد الله، يقول لك ايه ده مجاز حذف، يعني جاء عبد الله ورهته. طب ليه ما قالش ورهته؟ لان هو لا يجيء منفرد، لا يجيء ايه، فده بيسموه مجاز حذف. يعني هو بدل ما يقول كل مرة جاء عبد الله ورهته، ما قال ايه عبد الله، فهنا برضو يقولون ايه جاء امر الله، جاء امر الله، فجاء جاء الله، فقالوا ايه ده مجاز حذف. ده هي اساسا كما ذكر في موطن اخر جاء امر الله، برضو ده اثبات المجاز. ده اذ مجاز الحذف ده بيلجأ له الشاعر عند الجاء القافية. القافية بتعمل ايه في الشاعر؟ بتقطم رقبته، بتقطم رقبته، فيضطر الاربع كلمات يخليهم ايه؟ ثلاثة، واللي هتهرب منه الميزان بتاع الميزان، فاهم؟ انت عارف ان الشعر له ميزان، يعني انت لازم من اول بيت اذا مشيت على فعول ومفعول ومفعيل انفعال، يبقى البيت اللي بعده فعول ومفعول ومفعيل انفعال، والثالث والرابع والخامس كله بيسموه ميزان، لازم تمشي كده، فاهم؟ ما ينفعش تعمل بيت فعول فعول فعيل انفعال، وديج التاني فعول فعول فعال انفعال، يبقى كده اتقفل الميزان، اختل الميزان، فيقول لك ده شعر ساقط. انما الشاعر لازم يوزن كده. فطبعا هو عشان يمشي كده هتيجي الجملة اللي هو عايز يقولها ثلاث كلمة، يروح عامل ايه؟ يروح عامل مجاز حذف على تفصيل بقى مش محله يعني، مش دواء، مش انما ده معناه عجز ولا بلاغة وكمال وقوة ومتان وبيان. يا خرب انت بتقول على ربنا كده يعني، انت خاربها الخراب من كل جانب، ده انت بقى قولك ده كفر اكبر يعني، لازم مذهبك الكفر كفر من اكفر الكفر، تبتدي ربك للعجز. طب الكلام ده في الشاعر لان الشاعر اخره ايه؟ اخره 100 كلمة حافظهم، 200 2000 2 مليون يعني، في الاخر عملية محدودة. انما انت تتكلم على من خلق السماوات والارض، من خلق الالسنة، فدي مسألة خطيرة. ما انا فاهم، انا اقصد اقول ما اي نعم، انا بشير الى ذلك. احنا لما درسناه كنا بندرسه على انه ايه؟ لا احنا ده هم بيحطوه في البلاغة، طبعا ده بيحطوه في البلاغة زورا، بيحطوه في البلاغة زورا. بس انت وانت بتدرس في النحو كان يقول لك وجاء الشاعر بهذا تشبيها لهذا وذاك لقصور الجملة او لقصور العبارة او لانه لم يجد الكلمة المناسبة فقال كذا، يعني كان في الشرح او في بعض البيان يقول كده بحيث ان يفهمك انه ليه الشاعر قال الكلمة دي. انت كنت بتعتبرها هم لغاية دلوقتي بيعتبروها بلاغة، بمعنى ايه؟ كونك عندك قدرة على التشبيه او عندك قدرة على المجاز ده قدرة، يعني عايز اقول لك ان دي قدرة، بس دي قدرة ناقص، قدرة عاجز. مش فاهم قصدي؟ مش انت لما بتشوف واحد بينط من 2 دور او مثلا 5 متر بتعتبرها ايه؟ بتعتبرها عملاقة، 5 متر النط من 5 متر، فاهم؟ انما ايه 5 متر؟ لان انت بتبص لايه؟ عاجز مع عاجز، فطبعا بالنسبة لك فشيء انك تسميه بلاغة، لان انت لو قعدت مش عارف مش قادر تقول اي كلمتين اي ولا 4 كلمات حتى، فدي شيء طبيعي ان يبقى ده بلاغة عجزة على عجزة، فاهم؟ وبكما على بكما، ده أبكم وده أبكم، انما ده يسمى بلاغة في حق الملك؟ فدي مسألة خطيرة، مسألة اثبات المجاز في القرآن دي اهانة، الناس مش متصورة عقدية ان دي اهانة يعني، فاهم؟ اللي صاروا على ذلك صاروا على انت عارف مين اتسربت للأصول ازاي؟ معلومة ليكم لله عز وجل، معلومة كيف اتسربت عند الأصوليين مسألة وجود المجاز في القرآن؟ من المعتزلة، لأن أئمة الأصوليين معتزلة. مين أئمة الأصوليين؟ حتى اللي درس عليهم أهل السنة، الرازي، فهم؟ ده إمام الأصول، ده اعتزالي، تفهم؟ الرازي ده يعني يعتبر أبو الأصول، أبو أصول الفقه، ده معتزلي، فهم؟ وعندك زمخشري ده معتزلي، وعندك كمان ربنا ذكرني باسم الثالث اسمه صعب شوية، برضو اعتزالي. ايه مين؟ ابن عبد الجبار، برضو اعتزالي. دول اكبرهم الرازي، فاهم؟ فدول هم اللي خدوا منهم الاصول، بتوع اهل السنة خدوا منهم الاصول برضو، فطبعا تسربت اليهم بعض الايه قواعد الاعتزالية، مش عشان هم اعتزلوا بتوع اهل السنة، انما خدوها منهم كده، راحوا نقرينها في الكتب وراحوا ايه زي الخطيب البغدادي. من الخطيب البغدادي بيثبت الاصول في المجاز في القرآن في الاصول، الخطيب البغدادي مش اعتزالي، في كتاب الفقيه والمتفقه بيثبت ان هو فيه وهكذا. لكن من الناس اللي نفحت بقى صراحة يعني، هو ابن تيمية ده يعتبر يعني فعلا سد منيع، ربنا سبحانه وتعالى منع به طوفان الجهل والضلال على الأمة، فحجز كثير جدا من الضلالات، قدر ان هو يبين مثل هذه المعاني، وله بحوث كبيرة جدا في درء تعرض العقل والنقل، والإشارة إلى المفسرين المعتزليين والأصولين الاعتزاليين وكيف تسرب الاعتزال إلينا. فده مثال يعني، بس أنا أقول لك معلومة وجود، معلومة إن المجاز في القرآن في كتب اهل السنة اتسربت اليهم منين؟ من ائمة الاعتزال اللي هم ائمة الفن. يعني زي ما تقول ده بلغتنا احنا بقى الراجل البروفيسير البروف ده اللي هو يعني هو ده ابو المادة في لغتنا لما كنا في الطب او في الكليات لما في الدراسة يقولك ده ابو المادة بلغة الواقع يعني. فقالوا في قوله تعالى هل ينظرون الا ان يأتيهم الله، فقالوا هو من مجاز الحذف والتقدير يأتي امر الله. فيقال لهم اليس قد اتضح ذلك غاية الاتضاح ان مجيء ربنا عز وجل غير مجيء امره وملائكته، وانه يجيء حقيقة ومجيء امره حقيقة ومجيء ملائكته حقيقة. وقد فصل تعالى ذلك وقسمه ونوعه تنويعا يمتنع معه الحمل على المجاز. فذكر تعالى في آية البقرة مجيء ومجيء الملائكة، وكذا في آية الفجر، وذكر في النحل مجيء ملائكته ومجيء أمره، وذكر في آية الأنعام إتيانه وإتيان ملائكته وإتيان بعض آياته التي هي من أمره. ثم يقال ما الذي يخص إتيان أمره بيوم القيامة؟ أليس أمره أتيان في كل وقت ومتنزلا بين السماء والأرض بتدبير أمور خلقه في كل نفس ولحظة؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، وكل يوم مش معناه ان الشأن بيتم يعني يوميا شأن واحد، انما كل يوم هو في شأن يعني كل يوم له من الشؤون من الإحياء والإماتة والإقصاء والإبعاد والإزلال والإعلاء وإتيان الملك وسلبه ها والأخذ والإعطاء والرفع والخفض والقبض والبسط، له شأن. فبيتم كل ده في ثواني، كل ثانية يعني له فينا. مش من هم ان يقولوا ولله في خلقه، هي دي كل يوم هو في شأن، مش كل يوم هو في شأن هو ذاته، هو لا يتغير لا يفنى ولا يبيد ولا يتغير ولا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى. الشأن فينا مش فيه هو سبحانه وتعالى جل في علاه، مش كل يوم بيتغير، لا نحن الذين نتغير. انت بتبقى الصبح زي الفل اخر النهار بكح، بتنام سليم بتصبح الصبح وارم، كل يوم هو في شأن. فدي مسألة طول الليل انت وزوجتك مبسوطين تاني يوم الصبح تضربوا ببعض، كل يوم هو في شأنه. ابنك زوجتك ولدك صاحبك جارك عملك كسبك قصرتك مرضك عافيتك كله تتقلب حتى يعبد الله الناس وحتى يري الله عز وجل الخلق انه له اسماء وصفات، مش اسم واحد وصفة واحدة. يسأله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن. وتأولوا النظر الى الله عز وجل في الدار الاخرة بالانتظار، قالوا انه كقوله انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظروا علينا عشان ناخد من نوركم. فقالوا ان الله عز وجل اثبت انه يرى يوم القيامة وان الناس ينظرون اليه اهل الايمان. قالوا ده ايه نظر؟ يعني ينتظرون يعني يمهلون. فيقال لهم اليس اذا كان بمعنى الانتظار تعدى بنفسه لا يحتاج الى اداة كما في قوله انظرونا؟ ألم يضف الله تعالى النظر إلى الوجوه؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لو كانت ناظرة بمعنى منتظرة يبقى وجوه يومئذ ناظرة منتظرة، ويبقى إضافة الأداء عك، تبقى إضافة الأداء إيه؟ عك، لا لغة ولا جبر ولا تفاض ولا حاجة أبدا. ما ينفعش تقول وجوه يومئذ ناظرة ها الى ربها منتظرة، فعش فهم. انما لما قال الى ربها ناظرة لم يبقى لها معنى الا ناظرة. فانتوا بتخرفوا في اللغة وبتخرفوا في المعنى وبتخرفوا في المعنى وبتخرفوا في كل حاجة. يعني يدل على انه ايه ده؟ يعلمك ايه بقى؟ يعلمك انه الناس دول عاملين زي بطرس ولا اسمه مش عارف ايه، هو النصراني اللي بيقعد يمسك القرآن ويقولك النهاردة هنتكلم على 39 غلط في القرآن، وبكرة يجيب 200 غلط في القرآن. هو عمال ايه؟ عمال يهوبص، عمال يعني يرقع ويخبط وبتاع مش عارف بيقول ايه، يعني عامل زي ما يكون واخد برشامتين وجاله تخريف وقاعد يخرف وفاكر انه بيتكلم. هم دول عاملين زيه بالضبط او قريبين منهم، انه لا عارف بيقول ايه ولا المعنى ده ايه ولا اللغة تسمح بذلك ولا لا. اهو المهم ان هو بيدبقه وخلاص، انت فاهم كده يعني، هو بيقوله خلاص. واحد مبرشم وبيقول كلام مش واعي بيقول ايه، والناس تقول لك ايه ردوا عليه. ترد على مين؟ ده واحد مبرشم لا بيقول كلام ولا ليه لازم ولا ليه، وكأنه عايز يعني. طب ما بيقول، ما كانت الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بتخرف في القرآن، وكانوا بيدعوا وكانوا ياخدوا حرف ويزودوا عليه كلام، وكانوا بيدعوا نبوة في زمنه. يعني المسألة مش كل واحد، ولم يعطي الصحابة دروس في الرد عليهم ولا جلس مجالس عشان يبين فاسد، لأنه هو اللي خارج نفسه ايه؟ فاسد. يعني زي ما نقول ايه، هذا قول بلغ من الفساد ما لا يحتاج الى رد. يعني هو خلاص بقى، يعني هو ردد نفسه بنفسه، هتقعد ترد على ايه؟ فدول كيف يقال لهم؟ أليس إذا كان بمعنى الانتظار تعدى بنفسه لا يحتاج إلى أداة كما في قوله انظرونا؟ ألم يضف الله تعالى النظر إلى الوجوه التي فيها الإبصار ويعده يعني يتعدى إليه، ويعده ويعده بإلى التي تفيد المعاينة بالبصر عند جميع أهل اللغة؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ أولم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية الجلية عيانا بالأبصار؟ يعني بلاش حتى اللغة، خلاص طب ماشي، عرفنا أن أنتوا بعد الحمير، يعني قبل الحمير بشوية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرؤية ما قالش الرؤية أنك تنتظر، أنك هتقف شوية، أنك هتحجز في مكان معين، إنما بين إيه؟ إنها الإبصار، إنها الرؤية، هل ترون القمر، هل ترون الشمس؟ فمثل، يعني ضرب المعنى، فسر المعنى باللغة بالبيان بالمثل. يعني أنت لما أقول إيه، هل ترون الشمس؟ إنكم ترون ربكم كما ترونها لا تضامون. يبقى إذن إيه، لو فرضنا أننا أعجمي، يبقى خلاص فهمت أن رؤية معناها إيه، أن أنا هشوف. أولم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية الجلية عيانا بالأبصار في أكثر من 50 حديثا صحيحا، حتى شبه تلك الرؤية برؤيتنا الشمس صحوا ليس دونها سحاب، تشبيها للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. ولم يزل الصحابة مؤمنين بذلك، مؤمنين بأنهم سيرون ربهم رؤية حقيقية وليست بمعنى الإنذار والإمهال، ويحدثون به من بعدهم من التابعين، وينقله التابعون إلى من بعدهم وهلم جرة. فنحن أخذنا ديننا عن حملة الشريعة، عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم عمن أخذتم؟ ومن شبهتهم في نفي الرؤية استدلالهم بقول عز وجل لا تدركوا الأبصار، وهذه الآية فيها من عن الصحابة تفسيران، أولهما لا يرى في الدنيا، ودي تعرضنا ليها في مبحث الرؤية، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها، وبذلك نفت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج. ثانيها تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لا تدركه أي لا تحيط به، فالنفي للإحاطة لا للرؤية، وهذا عام في الدنيا والآخرة. يعني لو قلنا إنه لا تدركه الأبصار متعلقة بالدنيا والآخرة، فيبقى في الدنيا خلاص مفهومة إنه ما فيش رؤية في الدنيا. طيب إذا كانت الآية بقية، يعني الآية حقيقية في الدنيا والآخرة، فيبقى إيه؟ ما فيش تعارض. لأنه الآيات التي أثبتت النظر إلى ربها ناظرة لم تثبت الإحاطة، فهم؟ فأنت لن تستطيع أبدا أن تحيط بربك، كونك ترى منه ما تدركه ما تستطيع رؤيته، هل ذا يعني أنك أدركته؟ يبقى إذن الآية أثبتت أنك ستراه، والآية بيّنت أنك لن تحيطه، لن تحيط به. فلما يقال لا تدركه الأبصار، فهم؟ يعني لما نيجي نقول إنكم ستنظرون سترون ربكم ولكن لن تدركوه بأبصاركم، كلام مظبوط، كلام مظبوط. يبقى كده إيه؟ سواء الآية محمولة على الدنيا والآخرة، فهم؟ لأن من الصحابة من تأولها على الدنيا لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، ومنهم من قال حتى لو كانت المعنى إن الآية تثبت أمرا في حق الله في الدنيا والآخرة فهذا لا يتنافى على أنه ينظر إليه، فهم؟ فقد ترى الشيء ولا إيه؟ ولا تدركه. بلاش كده، يعني بلاش الموضوع عشان لو كده. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على حق على حقيقته، فلم فنظر إلى الأفق فوجده أنه ملأ الأفق، فرأى بعضه، قال لا لم أستطع أن أراه، يعني العين لما نظرت شيء ملأ الأفق كله فمش عارف يجيب كله، الرؤية لها حدود. فإذا كان مخلوقا لم تدركه لعظم خلقته، لعظم خلقته، لما بتقف قدام جبل طويل جدا طويل جدا بمئات الكيلومترات وتقف انت قدامه وتشوف، هتشوف قد ايه؟ مش هتقدر تحيط به. فتقول يصح ان تقال انا نظرت الجبل، صح؟ ولا يصح ان تقال ادركت الجبل، نعم بمعنى احط به. يصح ان تقال نظرت الجبل، شفت منه كيلو 2 10 20 30 على حسب بقى نظرك، ستة يعني شفت لحد فين والدنيا وضوحها بالضبط. الشط الثاني، فاذا انت قد ترى ولكن لا تدرك المرئي. فكل ان المعنى ده يكون في حق الله، اي الاشياء اي المعاني هي ان تكون بها هذا، ان يتحقق في هذا المعنى، يعني في اي يتحقق هذا المعنى؟ في الله عز وجل. اذا كان هو يمكن ان يتحقق في بعض المخلوقات فكيف بالله؟ ولله المثل الاعلى. فاذا حتى على قول من قال لا تدركه الابصار وانها في الدنيا والاخرة، لان الاية لم تقيد ولم تقل لا تدركه الابصار في الدنيا، ولكن طبعا هناك دليل يبين انها في الدنيا، وتأويل من قال في الدنيا هناك قرينة قرآنية تدل على ذلك، وهي ان موسى عليه السلام لما سأل الله ان يراه قال لن تراني، وكان الخطاب متعلق لن تراني دي على الإطلاق ولا جوابا لسؤاله في الحال الذي يسأله فيه، بدليل أنه قال له ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يبقى لن تراني فسوف تراني كانت متعلقة بالمقام ولا متعلقة بحكم عام؟ بالمقام، مش بحكم عام. هو لو قال حكم عام لن تراني يبقى لن يراني في الدنيا ولا في الآخرة، إنما كان متعلقة بالمقام، فقال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما إيه رأى الجبل إيه؟ فلما إيه؟ أيوه، فلما تجلى ربه للجبل خر إيه؟ خر إيه؟ لا لا، جعله دكة وخر موسى صاعقة، جعله دكة. فإذا موسى رأى أن الجبل صار دكا واستوى بالأرض، فأدرك أنه لن يستطيع بخلقته البسيطة الضعيفة أن يرى ربه. لأنه من الأمتن في التكوين، الجبل ولا موسى؟ الجبل. فهذه مسألة تبين أنه إيه، لا تدركه الأبصار دي في الدنيا. لكن حتى من قال إنها في الدنيا والآخرة، حتى من قال إنها في الدنيا والآخرة، فكما قلت الإدراك شيء والنظر إيه شيء آخر، فالمثبت غير المنفي، مش المثبت عين المنفي. التعارض ان يكون المثبت هو عين المنفي، يبقى في تعارض. انت اثبت وعين ما نفيت هو ما عين ما اثبت. لا، المثبت وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. يبقى المثبت هنا النظر، ولا الاحاطة النظر. طب والمنفي؟ الاحاطة، لان الادراك والاحاطة لا تدركه اي لا تحيط به. فالنفي للاحاطة لا للرؤية، وهذا عام في الدنيا والآخرة، ولم ينقل عن أحد من الصحابة من طريق صحيح ولا ضعيف أنه أراد بذلك نفي الرؤية في الآخرة. فهذا تفسير الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويل الكتاب، هل بينهم من أحد فسر الآية بما افتريتموه، ومن إفكهم ادعاهم معنى التأبيد في النفي لن تراني. يعني ايه؟ عشان كده قلت لكم القرائن لن تراني، قالوا ده نفي ايه؟ تأبيدي، نفي تأبيدي. الاصل في قول الله عز وجل انه مطلق وانه على حقيقته، وانه المنفي والمثبت تأبيدي، بالذات في قول الله، بالذات في كلام ربنا. المثبت في كلام ربنا تأبيدي، والمنفي في كلام ربنا تأبيدي، الا ان تكون هناك قرينة تدل على ان المثبت متعلق بالمقام والمنفي متعلق بالمقام. مفهوم؟ هنا قال لن تراني، قال لموسى لن تراني. يبقى لن تراني لوحدها كده جملة منفصلة تفيد التأبيد، مش هتشوفني أبدا، لا دنيا ولا آخرة ولا أي حاجة. لكن لما قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، عرف إن هنا النفي مقيد، وهو بإيه؟ بالمقام، اللي هو في أنك لن تراني حال سألتني يا موسى، لأنك في الدنيا غير مؤهل لأن تراني. فأفهم؟ وده برضو يوريك قد ايه ان هم بيلعبوا في التفسير من غير قواعد، لا فهم لغة ولا قواعد تفسير ولا قواعد بيان ولا اي شيء، هو بيشوفها كده. عشان كده لما بعضهم كان بيجد شيء معين لا يجد له تأويل يقول لك وددت لو وجدت سبيلا لحككت هذه الآية من القرآن، عايز يمحوها لانه مش لاقي لها حاجة، خلاص الدنيا معاه قفلت. ما هو جهل بعد عنك. فشوف وصل بيه ايه انه يتن ولا الهوى لحد ما ملاقيش حاجة يقولك طب امسحها بقى عشان احك دي من الاية، عشان هي دي اللي موقفاني. ما نعوذ بالله من الخزلان، ونعوذ بالله من اتباع الهوى، نعوذ بالله من اتباع الهوى. اسلم السلامة، واسلم طرق السلامة ان تسلم نفسك للكتاب والسنة، لا تقول الا بما قالوا، ولا تعتقد الا بما اعتقدوا، ولا تعمل الا بما امروا. ده اسلم الطرق، تخش عليهم فاضي. لكن تخش موجه، تخش الفكرة السابقة وتجيب لها أدلة من الكتاب والسنة، ده اللي بنعمله احنا على فكرة في كتير من الأمور، حزبيا سياسيا مش عارف عقديا، يعمل الفكرة ويطبخها ويثبتها، وبعدين يروح فاتح الكتاب بقى يقولك اما دور لنا بقى على دلين ايه، يبقى ده معناه ان هو بيختم نفسه بالضلال. لا، هو انت باغي ايه من دينك؟ ان يرضى الله عنك؟ لن يرضى الا اذا كنت ممن اهتديت. ومن افكهم ادعوهم معنى التأبيد في النفي لن تراني، حتى كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا مختلقا، حتى كذبوا على رسول حديثا مختلقا لفظه لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة. يعني قالوا انه النبي الله النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى لن تراني، اي لن تراني في الدنيا والآخرة، حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أئمة الحديث والسنة. وهم طبعا طريقهم في اثبات ما ذهبوا اليه من الضلال الاحاديث المكذوبة، يألف حديث ما فيش فيها مشكلة، هو عايز يثبت يعني هو اقام خزوقا وعايز يجيب له دليل. فطبعا بيتزنق، يألف حديث ماشي، ينفي آية ماشي، يكذب فاهم، يفترض قاعدة لغوية، يعني يؤول بالباطل بما ينافي اللغة والمعنى كل شيء ماشي. المهم انه في النهاية يثبت هذا الذي اقامه بالهوى والضلال. فهو حديث مكذوب باتفاق ائمة الحديث والسنة، ولم يقل احد من ائمة اللغة العربية ان نفي لن للتأبيد مطلقا الا الزمخشري من المتأخرين، قال ذلك ترويجا لمذهبه في الاعتزال وجحود صفات الخالق جل وعلا، وقد رده عليه ائمة التفسير كابن كثير وغيره، ورده ابن مالك في الكافية حيث قال ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردده وسواه فاعضده، يعني رد هذا القول الفيت ابن مالك في النحو. ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردده وسواه فاعضده، بل في قاعدة متعلقة بلن، ان لن دي في النفي هي اضعف ادوات النفي، وانها تفيد النفي الى زمن محدود، فهم؟ ودي قضية مش بتاعتنا يعني ملناش فيها، بس ايه معلومة بقولها كده. والقائد لموسى لن تراني هو المتجلي للجبل حتى اندك، وهو الذي وعد المؤمنين الحسنى وزيادة، وهو الذي قال وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، فاتضح بذلك ان قوله لموسى عليه السلام لن تراني انما اراد عدم استطاعته رؤية الله تعالى في هذه الدار لضعف القوى البشرية، لان الله عز وجل سيهيئ اهل الجنان، سيهيئهم حتى لا يهلكوا برؤيته، حتى لا يحترقوا بنوره سبحانه وتعالى في هذا. لكن احنا في الدار دي غير مؤهلين لذلك، احنا خلق ضعيف وخلق يمرض، فهم؟ وخلق بيرتد، يعني تبقى الواحد قوي وبعدين يرجع لأرز العمر، يرجع عمزة الطفل صغير رضيع محني وضعيف وماشي مكسح ومحتاج اللي يشيله، محتاج اللي يسنده، فهم؟ زي ما بدأ، كما بدأكم فعلا فعلا كما بدأكم تعودون وانتم احياء، وكما بدأكم تعودون اي الى التراب، كما يعني منها خلقناكم وايه وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى اللي هو البعث. فان احنا طبيعة خلق ضعيف جدا، اما خلق الجنة فده خلق اخر، يعني ما هوش خلق على بصورة احسن وصورة اجمل، ليس فينا المريض ولا زلعاها، فهم؟ ولا الكسيح ولا الاعمى ولا غير ذلك سبحان الله، انما اراد عدم استطاعته رؤية الله تعالى في هذه الدار لضعف القوى البشرية فيها عن ذلك، كما قرر تعالى ذلك بقوله جل وعلا ولكن انظر الى الجبل. يبقى دي القرينة التي تدل على ان النفي هنا نفي مؤقت وليس تأبيدي. ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقة الى اخر الاية. فاذا لم يثبت الجبل لتجلي الله تعالى فكيف يثبت موسى لذلك وهو بشر خلق من ضعف. واما في الاخرة فيخلق الله تعالى في اوليائه قوة مستعدة للنظر الى وجهه عز وجل، وبهذا تجتمع نصوص الكتاب والسنة وتأتلف كما هو مذهب اهل السنة والجماعة. واما من اتبع هواه بغير هدى من الله ونصب الخصام او الجدال او المعارضة بين نصوص الكتاب والسنة واتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله، وضرب كتاب الله بعضه ببعض وآمن ببعض وكفر ببعض وشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، أعاذنا الله وجميع المؤمنين من ذلك. ولا يتأتى لأحد من أهل التأويل مراده ولا يستقيم له تأويله إلا بدفع النصوص بعضها ببعض، لا محالة ولا بد، عمره ما هيوصل لانه يجيب للخزوق اللي نصبه أدلة إلا إذا دفع النصوص بعضها ببعض، فإن كتاب الله تعالى يصدق بعضه بعضا لا يكذبه كما هو مصدق لما بين يديه من الكتاب أي كتب السابقة يعني ومهيمن عليه. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين الكتاب وتوضحه وتفسره وتدل عليه وترشد إليه، ولا يشك في ذلك ولا يرتب فيه إلا من اتخذ إلهه هواه وأدلى بشبهاته لغرض شهواته. بل الذين كفروا في تكذيب. وخد بالك من كلمة في تكذيب، يعني يقوم من تكذيب لإيه؟ لتكذيب، ويقوم من تكذيب لتكذيب، يقوم من تكذيب لتكذيب عشان يتنف كفره، وإلا لو وقف عن التكذيب هيقول ده أنا كده إيه فعلا لنا في ده كفر ولنا في ضلال، والله من ورائهم محيط. وهذا دأبهم في جميع نصوص الأسماء والصفات، وإنما ذكرنا هذا في الجملة مثالا وتنبيها على ما وراء ذلك. فمن عوفي فليحمد الله، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم كل ده كان بيشير إلى معنى التحريف. طبعا هو ما أشارش لمعنى التحريف، عشان كده أنا نقلت لكم الكلام المبين لمعنى التحريف والتعطيل عشان تبقوا فاهمينهم، لكن هو أراد أن يبين فعل المحرفين وأمثلة للمحرفين وكيف ذهبوا إلى ما ذهبوا، وإن ده يؤدي في النهاية إلى إيه؟ إلى الكفر بالكتاب، ولا الإيمان كفر والعياذ بالله. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم يقول ولا تعطيل، وده اللي حنبينه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. اللي انت عايزه يا شيخ، ما هو لسه ما جاليش الورق.